لغز مقبرة الإسكندر الأكبر، تابوت الخالي من جثمان الغالي. فين راح جثمان الإسكندر الأكبر، أحد أعظم الملوك على مر التاريخ ومر العصور، واللي فضلت جثته وضريحه مزار لعهد قريب بعد وفاته لمعظم أباطرة اليونان ومعظم الملوك حول العالم، بس جه في القرن 16 اختفى في ظروف غامضة. يا مساء التشويق والإثارة على محبي الخفايا والخبايا، محبي ومستمعي راديو مصر على الهواء. أنا ريهام مصطفى، معاكم كل يوم سبت من 5 لـ 6 على راديو مصر على الهواء، وبرنامج إيه الحكاية. تقدروا تتواصلوا معايا طول وقت الحلقة عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستجرام، تويتر، EGONAIR. وزي ما عودناكم معاكم بننبش في الأسرار ونحاول نخوض في الحكايات ونفك الألغاز عشان نعرف أصل الموضوع وإيه الحكاية. فين راح مقبرة الإسكندر الأكبر، أحد أعظم المحاربين والأكثرهم غموضاً، اللي جمع رغم صغر سنه ومدة حكمه اللي ما تعدتش الـ 12 سنة معظم مدن العالم في مملكته، ووصلت الإمبراطورية في عهده من بساتين اليونان لقصور الهند. الملك الذي لم يهزم ولم يقهر، جت حمى أسيوية قضت عليه وفي سن صغير، ومن ساعتها الكل عمال يدور ويسأل محدش شاف جثمان الإسكندر الأكبر. والحقيقة إن خططه العسكرية وسلسلة بطولاته بتدرس لغاية وقتنا في معظم الكليات الحربية في كل مكان، وزي ما كان رجل دولة أول محنك سياسي وعسكري، إلا إنه برضو عرف بالوحشية والاستبداد وتعطشه للدماء. إيه اللي كان وراء أسطورة الإسكندر الأكبر؟ وكيف هزم الملك المنتصر؟ وفين مقبرة الإسكندر؟ وإزاي اختفت جثمانه وقصة اختفاء جثمانه في ظروف غامضة؟ في حلقة خاصة على الطراز اليوناني. خلونا نكمل بعد أول فاصل. ياريت تبعتولي أي معلومة تعرفوها عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال اللينك اللي بتسمعونا منه egonair.com/radio. أنا ريهام مصطفى وبرنامج إيه الحكاية، ويلا بينا نسمع شط اسكندرية ونرجع تاني.
Yeah. حياتك يا شط الغرام، وان انا نسيتك انسان المنام، والشاهد علي غن وأمارية، والنسمة البحرية وشط اسكندرية.
شط اسكندرية يا شط الهوى،
بعد الفاصل. أنا ريهام مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5 لـ 6 على راديو مصر على الهوا وبرنامج إيه الحكاية. ما تنسوش أن أنتوا تقدروا تتواصلوا معايا طول وقت الحلقة عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر EG On Air. الحقيقة أن شخصية الإسكندر كانت من أكتر الشخصيات المحيرة على مدار التاريخ، فزي ما كان راجل عسكري من الطراز الأول، محنك سياسي ومبهر عسكري وقائد عظيم ومحبوب من رجالته وشعبه، حتى الشعوب اللي بيتم فتحها بيخرج منها وهو متصاحب مع شعبه، إلا أنه في نفس الوقت كان راجل متغطرس جدا ومستبد ووحش للغاية، وده كان الحقيقة نتيجة للتربية اللي شافها الإسكندر. تعالوا نشوف كده الظروف اللي تولد فيها الإسكندر وتربى على أساسها. أولا، لما تولد الإسكندر ما كانتش اليونان في أحسن أحوالها، بالعكس تماما، ده جه في وقت كان العصر الذهبي لليونان ولا، وده خلى المهمة صعبة على والده الملك فيليب، إنه إزاي هيقدر يقوم دولة زي دولة اليونان على رجلها من تاني. بس فيليب كان عنده من القوة والجراءة وفنون القيادة اللي يخليه يقوم اليونان ويبقى مؤسس مملكة مقدونيا وملهم لمعظم أباطرة اليونان، وده اللي الإسكندر ورثه من أبوه، الخشونة والقوة والجرأة وفنون القتال والحرب والسياسة والقيادة. وفي نفس الوقت اتربى جوه الإسكندر عقدة منافسة ناحية والده، طول الوقت حاطط والده مثل أعلى ليه، بس عايز يعمل بطولات تغطي على بطولات والده. الضلع التاني بقى في تربية الإسكندر كانت أمه السيدة أوليمبياس، الزوجة الرابعة لفليب وأم ولي العهد، والست دي كانت ست لا يستهان بيها على الإطلاق، كانت ست شغوفة وقوية وجريئة وشديدة الذكاء وفي نفس الوقت غامضة. وليك ان انت تتخيل ست بالمواصفات دي هتربي ابنها اللي شايفاه الوريث الوحيد للعرش ازاي، والحياة كانها كانت بتعمل اي حاجة عشان تحمي مصالح الإسكندر انه يبقى وريث للعرش، لدرجة انها طلعت اشاعة ان ملك الآلهة اتجسد ليها في صورة افعى، والافعى دي هي اللي كانت سبب في حملها، كل ده عشان تغرس في نفوس الناس ان الإسكندر ممكن ما يكونش بشري وانه ممكن يكون ابن إله، فلما يكبر يبقى الملك الذي لا يقهر. وفضل الإسكندر بسبب الفكرة دي مفتون بفكرة انه ممكن يبقى خالد وممكن يبقى ابن إله، واكتمل بقى ثالوث التربية المرعب ده مع المعلم اللي تلقى الإسكندر عليه العلوم والفنون وعلوم الطب والفلسفة، وهو كان مين؟ أرسطو، اللي رباه على قصص الأساطير اللي ربت جوه الإسكندر وخلته شغوف ومفتون بفكرة أنه يبقى بطل مغوار يعمل سلسلة بطولات تغطي على قصص الأساطير اللي كان بيسمعها من أرسطو. وفي عمر 13 سنة سافر الإسكندر مع أرسطو عشان يتعلم على دي كل الفنون والعلوم، وقعد معاه حوالي 3 سنين، يعني رجع اليونان كده وهو عنده 16 سنة عشان يتصدم صدمة عمره بأن والده الملك فيليب متجوز للمرة الخامسة على أمه، ومش بس كده وجايب له أخ جديد، يعني كان في تهديد مباشر للإسكندر بأنه يبقى وريث للعرش الوحيد، بقى في منافس، يعني أنت يا فيليب كنت أنت أصلا عقدة ابنك وفي غيرة ما بينه وغيرة تنافسية بينك وبينه جواه، تقوم جايب له وريث للعرش؟ فده اللي خلى المشاكل تزيد ما بين الأب والابن، وفيليب يشوف أن فلز كبده الإسكندر جاي من ناحيته خطر، فقرر ينفي ابنه الكبير الإسكندر. لكن بتدخلات الناس وتدخلات الأم واللي هنا واللي هناك تم التصالح ما بينهم وأفرج فيليب عن الإسكندر. بس اللي حصل بعد كده كان لأ على حسبان ولا على بال ولا على خاطر. في حفلة زفاف بنت فيليب في ليلة جوازها، بنت فيليب اللي هي شقيقة الإسكندر، ظهر رجل من وسط الحضور وطعن فيليب طعنة نافذة أنهت حياته في الحال، وساب وراه مين وراء مقتل فيليب. بس الحقيقة ولسوء الحظ تم قتل الراجل اللي طعن فيليب من غير ما يتم استجوابه ويعرفوا مين وراه، وتثابت الشكوك حوالين انه ممكن يكون مقتله بسبب العشق وقصصه الغرامية. اصل نسيت اقولك، زي ما كان فيليب كان راجل فريد من نوعه وراجل دولة من الطراز الاول، كان عنده عيب خطير جدا ونقطة ضعف رهيبة، وهي انه كان زير نساء كزنوفة في نفسه يعني. وفي اللي قال السيدة أوليمبس هي اللي أجرت الرجل ده. أصل أوليمبس بعد ما اتجوز الزوجة الخامسة ليه، اتجوز عليها يعني، سحب منها كل الصلاحيات والامتيازات، غير المشاكل والتوترات اللي دارت بينها بينه وبينها، غير تهديد مصالح ابنها بأنه يكون الوريث الوحيد للعرش. فما كانتش هتقتله بدفع الانتقام، فهتقتله على الأقل بسبب مصالح ابنها. وجم المؤرخين بقى قالوا ما تيجوا نشوف كده مين المستفيد الوحيد من موت فيليب. هتلاقوا ان المستفيد الوحيد هو الاسكندر اللي كان قبل ما قتله في توترات ومشاكل دايرة ما بينهم، لدرجة ان فيليب نفى الاسكندر لولا ان الناس اتدخلت. ثانيا كان فيليب بيجهز لحملة عسكرية ضخمة كان التاريخ هيحكي ويتحاك عنها، وكان ناوي ما ياخدش الاسكندر بحجة انه سايبه واصي على العرش ويصير امور الحكم والبلاد، وده ما كانش يلد على الاسكندر خالص اللي كان مطمعه البطولة والمجد، وكان هيحرم الإسكندر من أي مجد هيلحق بالحملة دي. فده اللي خلى الشكوك وأصابع الاتهام تخلي الإسكندر هو المتهم الأول والوحيد في مقتل فيليب. بس وصل للحال أن الإسكندر وهو في سن 20 بقى حاكم مملكة مقدونيا، ووالده سايب له إرث عظيم من جيش ضخم، بس في نفس الوقت في اضطراب سياسي رهيب. وفي خلال سنة قدر الإسكندر يخمد هذا الاضطراب ويكسب نبلاء اليونان في صفه، وبقى الحاكم الرسمي لمملكة مقدونيا قلبا وقالبا. بس زي ما قلتلكم مش ده مطمع الإسكندر، هو بيحلم بالبطولة، هو بيحلم انه يبقى أسطورة، هو بيحلم انه يعمل سلسلة بطولات تغطي على سلسلة بطولات والده الملك فيليب. فيا ترى ايه اللي عمله الاسكندر، وايه سلسلة المعارك اللي خاضها بعد ما استلم حكم مملكة مقدونيا؟ خلونا نطلع فاصل ونكمل مع سلسلة بطولات الامبراطور العظيم الاسكندر الاكبر. ياريت تبعتولي وتشاركوني عن طريق ايميل الراديو radio@egonair.com او من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر egonair. وتعالوا نسمع بوسي وهي بتغني مع دين ما تخش حد. مع سلسلة بطولات الإسكندر الأكبر. أنا ريان مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5 لـ 6 على راديو مصر على الهواء وبرنامج إيه الحكاية. بلاش تنسوا تشاركوني عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر EG On Air. وبدأ الإسكندر أولى سلاسل معاركه مع مين؟ مع العدو الأول والأزلي لدولة اليونان، وهي دولة الفرس اللي كانت وقتها بتمتد من تركيا حاليا لباكستان. طب اشمعنى الفرس يا اسكندر؟ اصل كده كان في تار قديم بين اليونان والفرس من قبل ما يتولد الاسكندر بحوالي 150 سنة، لما قامت الفرس بحرق مدينة أثينا بكل معابدها، الحصة اللي فضلت محفورة في تاريخ اليونان ووصمة عار وعملت ما بينهم احتقان طول الوقت ده، لدرجة إن اتقال إن الحملة اللي كان بيجهز ليها فيليب قبل ما قتله زي ما قلنا كان مخطط فيها إن تبقى وجهته اقتحام دولة الفرس. وهنا جت للإسكندر عالطبطاب، الحملة اللي كان هيحرمه والده من مجدها هو اللي هيقوم بيها وهيبقى هو القائد بتاعها. وبدأ الإسكندر مع أسوار طروادة، بس هنا الإسكندر هيواجه أحد أسرى الملوك وقتها وهو درايوس الثالث. طب هتعمل إيه يا إسكندر يا ابن مبارح مع درايوس الثالث أحد أعظم وأغنى الملوك وقتها؟ الحقيقة إن كان الإسكندر كده كان عنده استراتيجية بيعتمدها في الحرب، فغير إنه حازم وجريء ومغوار وشجاع وما بيخافش، إلا إنه كان عاشق للتحديات اللي بتخليه مقدم لدرجة التهور، وكان بيستخدم مع أعدائه سلاح الترهيب والتخويف، وده تعلمه من مصارعته للأسود. ما هو عشان الإسكندر يتخطى مصارعة الرجال ويقضي ويقتل الخوف جواه كان بيصارع الأسود منفردا، وده علمه أن الخوف سلاح قاهر لأي عدو، وأنه يقذف في قلوب الجيش العدو الرعب والخوف ده هيقطع عليه شوك كبير في الحرب. فكان بيخلي سلاح الفرسان والسلاح المشاع عنده اللي هم أقوى سلاحين في جيشه قبل ما يواجهوا العدو يضربوا على دروحهم وبرمحهم الطويلة مع أصوات تهليل مرعبة قبل الهجوم. وهنا بدأ يلاقي درايوس ميمنة جيشه بتقع وميسرة جيشه بتقع، فقال ما بدهاش وقال يا فكيك وهرب وساب جيشه في مواجهة الإسكندر. يا نهار، الحاكم هرب وسابنا يا جدعين. وواجه جيش درايوس المصير الوحشي على ايد الاسكندر. وزي ما كان الاسكندر سابق لأوانه في كل المجالات، كان برضو مهتم بفكرة الدعاية والاعلام في وقت ما كانش التاريخ عارف فيه فكرة الاعلان، بس ده كان بدافع ان الاسكندر عايز يبقى اسطورة. فازاي هتبقى فيه اسطورة من غير ما في حد يسجل اخباره وانتصاراته وبطولاته؟ فعين مؤرخ ليه يلازمه ويصاحبه ويسجل كل خطواته في حملة كده إخبارية قبل ما العالم والتاريخ يعرف التلفزيون ولا الصحافة ولا الإعلام. وننتقل بقى لتاني محطة في حياة الإسكندر أو تاني معركة بعد طروادة. بعد ما خلص على طروادة وهرب درايوس دخل على مدينة سور واللي بان فيها الوش القبيح للإسكندر، واللي كانت معركة وحشية جدا أظهرت الجانب الوحشي في جانب شخصية الإسكندر الأكبر، وقتل الرجالة وأسراهم واستعبدهم وصلب حوالي 2000 جندي سوري علقهم ومثل بجثثهم على سور مدينة سور، وخلاهم عبرة لأي مدينة مش هتستسلم للإسكندر بمجرد دخوله. وخلص على سور ودخل على غزة وقام بحصارها لمدة 5 شهور متواصلة. يا عيني عليك يا غزة مظلومة من يومك. وقتل كل رجالتها إلا إن الحاكم بتاعها باتياس ما استسلمش وتحداه للنهاية، بس للأسف دفع ثمن التحدي ده غالي قوي. فالإسكندر بسبب عدم استسلامه طلب من رجالته إن هم يربطوا باتياس بالحبال في خيل وقام بسحله في مدينة غزة لغاية ما فارق الحياة، يعني موت باتياس مسحول. وهنا وصل بالوحشية لأقصاه،
بس زي ما قلت لكم فكرة البطولة اللي هو مفتون بيها، البطولة الخارقة وفكرة انه يبقى أسطورة، كانت مخليها عنده استعداد يدفع اي تمن ويظهر بأبشع صورة. وهنا خلاص خلص الإسكندر على غزة وبقى على مشارف مصر. فازاي دولة زي دولة مصر واللي فيها أعظم الحضارات على مر الزمان ومر العصور هتواجه وحشية الإسكندر؟ وإذا كان الإسكندر فاكر نفسه ابن إله، فالفراعنة معينين ومنصبين نفسهم آلهة على الأرض، فيا ترى هتبقى تفاصيل المعركة بين الإسكندر والفراعنة شكلها عامل ازاي؟ يا ريت تبعتولي توقعاتكم عن طريق ايميل الراديو radio@egonair.com او من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر egonair. وتعالوا نسمع انا ابن مصر ونواصل، انا ريهام مصطفى وايه الحكايه.
هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع
الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس.
ورجعت لكم بعد الفاصل، انا ريهام مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5 لـ 6 على راديو مصر على الهواء وبرنامج ايه الحكاية. ما تنسوش ان طريقة التواصل معايا عن طريق ايميل الراديو radio@egonair.com او من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر egonair. كنت وقفت معاكم قبل الفاصل عند مواجهة الاسكندر لأعظم الحضارات على مر التاريخ، الحضارة الفرعونية. ايه تفاصيل المعركة اللي هتدور ما بين اللي مفكر نفسه اله الاسكندر مع اللي منصبين نفسهم آلهة على الأرض الفراعنة؟ والحقيقة على خلاف كل التوقعات، المعركة دارت بمنتهى السلاسة والنعومة. أصل اليونانيين وحتى الإسكندر كانوا مبهورين بعظمة الحضارة الفرعونية، والمصريين وقتها ما كانوش على وفاق مع حكامهم الفرس، فكان بالنسبة لهم الإسكندر الملك المخلص، فعشان كده استقبلوه بالترحاب، ولا هجموه ولا حربوه ولا تمردوا عليه، وهو في المقابل ما جاش ناحية مقدساتهم ولا معابدهم ولا هد أي حاجة تخصهم. وبدأت الكهنة بتوع الفراعنة يلقبوا الإسكندر بالفرعون، يعني الحاكم الإله، وده اللي أرضى نرجسية وزغزغه غرور الإسكندر. فبعد ما كان مفتون بفكرة إنه ممكن يبقى ابن الإله، هنا الفراعنة خلوه الحاكم الإله، وراحوا ما كدبش خبر، وعشان ياخد ختم الألوهية رسمي راح يزور معبد النبوءات بسيوة، بواحة سيوة، معبد أمون-را. وهناك الكهنة استقبلوه أحلى استقبال ونادوه بابن زيوس. وهنا بقى قال لرجالته انشروا لي الخبر ده في كل مكان، أنا كده بقيت ابن الإله زيوس رسمي، وباعتراف بمين؟ من مين؟ باللي ملقبين نفسهم آلهة على الأرض. وده أرض غروره جدا جدا. والحضارة الفرعونية مش بس كده، ده رسمت له صور على أقدس معابدهم، وبقت العلاقة فريدة ما بين المصريين والإسكندر اللي قال لهم أنا مش هاجي ناحية حاجتكم خالص، بس اعملوا لي مدينة محندقة كده بعيدة عن العاصمة بتاعتكم في آخر شط النيل، يعني أول البحر المتوسط اللي هي المدينة اللي تسمت على اسمه مدينة الإسكندرية. وبقى الملك الذي لا يقهر ومحصن من أي انتقاد، وإن هو حتى يشاور أي حد، وبفضل التعظيم اللي عظمهوله الفراعنة والمصريين خلاه يجمع جيش أقوى وأكبر من جيشه. وهنا بقى قال بس جه الدور إني أروح أشوف درايوس الثالث اللي هرب مني في ترواده ده، أروح أشوف أخباره إيه. بس درايوس زي ما قلنا حاكم لا يستهان به، قدر يجمع في فترة هروبه جيش أكبر من عدد جيش الإسكندر بثلاث أضعاف. فازاي بقى يا اسكندر هتقدر تحارب جيش اكبر من جيشك بثلاث اضعاف؟ يعني مش بضعف ولا بضعفين، الا اني زي ما قلت لكم ان وقود الاسكندر هو التحديات، وكل ما كانت المعركه تبان صعبه ومهمتها شبه مستحيله كان بيزيد حماس الاسكندر ويدفعه للاقدام مش الرجوع ولا الاستسلام. وكمان كان معروف عنه انه شاطر قوي في انه يعرف يقدر حجم عدوه فيقدر يدخله من نقطة ضعفه. وهنا الإسكندر استخدم أقوى سلاح عنده هو سلاح المشاة، وكانت نهاية درايس خلاص كانت هتبقى على إيد الإسكندر، والإسكندر كان هيخلص على درايس، إلا أن درايس قدر يهرب للمرة التانية. تاني ساب جيشه في مواجهة مصير مؤلم مع الإسكندر. والحقيقة أن القدر ما كانش كاتب أن نهاية درايس تبقى على إيد الإسكندر، بس كانت نهايته على إيد واحد من ضباطه اللي زهقوا من كتر ما هرب ما كان بيهرب ويسيبهم في مواجهة الإسكندر، وقدر واحد من ضباطه يقتله. وهنا بقى الإسكندر رسمي حاكم وملك على آسيا، وخلاص تعدت أمجاده أمجاد والده فيليب. بس بدل ما يشبع ويكتفي، لا، كان تعطشه للمجد بيزيد بشكل مرضي، وقال الدور على أفغانستان وجبال هندكوش المحرمة. فإيه اللي حصل للإسكندر وجيشه مع الطبيعة الجبلية والمناخ اللي هم مش متعودين عليه؟ وإيه تفاصيل الوقيعة اللي حصلت بين الإسكندر وجيشه؟ خلوني أكمل لكم القصة بعد الفاصل. تعالوا نسمع سنينك قصادك ولسه الطريق ما ابتداش مع تخيل بكرة لأصالة. أنا ريهام مصطفى، ياريت تبعتولي عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر EGONAIR.
لما بنفتكرها بنفرح ونضحك ساعات، في ألبوم صورنا معاني ودنيا وحياة، وإحساس جميل بينا إحنا في يوم حسينا. مليون لحظة حلوة جاية لنا وما عشناهاش، بتخلص حكاية بتبدأ وراها حكايات، وفى وفرحتنا باللي جاي أجمل كتير من اللي فات.
لكم بعد الفاصل، أنا ريهام مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5-6 على راديو مصر على الهواء وبرنامج إيه الحكاية. بلاش تنسوا أن طريقة التواصل مع البرنامج عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر egonair. كنت قبل الفاصل وقفت معاكم عند وصول الإسكندر لجبال الهند كوش المحرمة اللي في أفغانستان، وهنا الإسكندر وجيشه هيواجهوا طبيعة مش متعودين عليها من الأساس، طبيعة جبلية صعبة وبيئة مناخية مش واخدين عليها. بس أكتر حاجة بتميز الجيش اليوناني وتخليه قادر على أي تحدي هو علاقته بالحاكم بتاعه الإسكندر، اللي كاسب محبة رجالته واللي ما كانوش بيكسروا له أمر ولا يكسروا له طلب. العلاقة دي اتحطت في المحك عند جبال الهند كوش لما اضطر الإسكندر يضم لجيشه رجال من الفرس عشان يكبر جيشه اللي كان بيخسر منه عدد كبير وهو في سلسلة الجبال دي، وكمان عشان يساعدوه في تعدية الطرق المرهقة دي. بس عملها بطريقة مباشرة ومفاجأة لجيش الإسكندر اللي صحي من النوم ولقى رجالة من الفرس لابسين الزي العسكري اليونان، وهنا بدأ استياء رجالة الإسكندر. انت ازاي الدولة اللي منحاربها بتاخد من رجالتها وتضمها للجيش بتاعنا؟ بس في الوقت ده كانت اتطورت شخصية الإسكندر للأسوأ، ووصل بيه جنون العظمة لأقصى حد. أنا خلاص الحاكم الإله زي ما المصريين لقبوني، فأنا لا ينفع حد يراجعني ولا يشاورني ولا يكسرني أمر. المهم دخل هو ورجالته مدينة سمرقند، وهناك حصل العشاء الأخير، وهقولك ليه دلوقتي اتسمى العشاء الأخير. وهو قاعد بقى في العشاء الأخير والنرجسية والبرانويا عنده في أبشع صورها، وعمال يشرب ويشرب ويشرب وبدون توقف. أنا خلاص، أنا الإله، أنا الإله المخلد، أنا الملك اللي محدش هزمني، أنا الملك الذي لا يقهر ولا يهزم. وفضلت الأفكار دي مع الشرب جواه لغاية ما خلاص الأفكار طفحت وبقت تطلع في صورة كلمات. أنا اللي مجمع رجالة الفرس ورجالة اليونان في جيشي، أنا مش بشري، أنا العالم في قبضة يدي، أنا بطولاتي اتعدت أمجاد والدي. وفضل يشكر في نفسه ويمجد فيها قدام الحاضرين بشكل هستيري، ويتكلم عن والده بصورة مسيئة. فقعدت مين؟ فقعدت صديقه كليتوس. كليتوس ده كان صديق مخلص جدا للإسكندر، لدرجة انه في واحدة من المعارك كان الإسكندر هيموت لولا ان كليتوس تدخل ونجاه من الموت على اخر لحظة. بس قبل ما يخدم في جيش الإسكندر كان بيخدم في جيش وملك فيليب، ولما سمع الإسكندر بيزم في والده او بيتعدى عليه بالكلمات بدأ تاخده الحمية كده على الإسكندر، وقام وصرخ وقال له الفضل اللي انت فيه دلوقتي بسبب والدك اللي أسس مملكة مقدونيا ووقف على رجليها، فانت عمال تقول ان امجادك عدت امجاده، ده لولا فيليب ما كنتش هتبقى في اللي انت فيه دلوقتي. طبعا الكلام ده هز الإسكندر هز قوية. انا الحاكم الإله، انت في ازاي حد واحد يقوم ويقول ان في امجاد عدت امجادي وكمان يناطحني قدام رجالتي؟ قام سحب رمح من واحد من الرجال اللي كانوا قاعدين وطعن كليتوس في لحظة صمت سادت المكان. وبعد ما لحظة الصمت دي انتهت فاق الإسكندر وهو شعر بالحزن الشديد. هل اللي حصل ده كان حقيقي ولا الخمرة هي اللي هيئت لي المشهد ده؟ والمهم فاق الإسكندر وهو قاتل صاحبه على مرأة ومسمع من رجالته ومن جيشه ومن كل اللي حاضرين، وبدل الموقف ده يوقفه ويرجعه ويخليه راجع نفسه خلاه يجن جنونه أكتر وأكتر. أصل كليتوس دس على الجرح زي ما قلتلكم الإسكندر طول الوقت كان بينافس أبوه داخليا ونفسه إن ملكه وبطولاته تعدي صيت أبوه. المهم بقى يطلب من رجالته إنهم يقدسوه ويعبدوه لدرجة إن هو طلب منهم الركوع ليه، ودي أفعال بتعملها اليونانيين مع الآلهة بس. وبدأ يستاء اليونانيين باستبداد الإسكندر، حتى المؤرخ بتاعه رفض سلوكياته واعتبر إنه وصل من التغطرس والاستبداد وبقى حاكم طاغي. بس الإسكندر عاقبه على الاعتراض ده وعدم الانصياع بتعذيبه ثم قتله. وهنا بقى نجاح الإسكندر أشد عدو لي، وتغيرت معاملته مع رجالته اللي رافقوه لمدة 8 سنين من غزة لمصر الفارس لولاية آسيا الوسطى، واللي بفضلهم وصلت ملك الإسكندر من اليونان لأفغانستان. بدأ يتغير معاملته معهم، بس هو كان شايف إن هو لا ينفع يتراجع ولا ينفع يشاور حد، وكده بقى حكمه حكم عسكري طاغي مستبد. وقال لهم خلاص احنا خلصنا على الشرق الاوسط، جينا الدور على الشرق الاقصى ودولة الهند. وهناك بقى في الهند بيستخدموا الافيال كسلاح. هتعمل ايه يا اسكندر مع كائن ضخم زي الفيل، طوله 3 متر ووزنه 5 طن، وضربته على الارض بتهز الارض وبتسحق الرجال؟ بس ده ما كانش يشكل اي تحدي للاسكندر، لان التحديات زي ما قلنا هي وقود الاسكندر. فقال المواجهة المباشرة مش هتنفع، أنا هخلي رجالتي سلاح المشاة يزغزغوا الأفيال برمحهم الطويلة. وبالفعل بدأ يجن جنون الأفيال ويصيبهم حالة من الغضب والخوف، وبقوا بيهاجموا دول ودول، الرجال اليونان والهنود على حد سواء. واستسلم الملك الراجا بعد واحدة من أشرس وأعنف المعارك اللي خاضها الإسكندر. بس في ساعة تجلي كده وكأن الراجا زعق له نبي، جه الإسكندر وعفى عن الراجا وسلم له مملكته كاملة مكملة، وكأن ما يدار ما دخلك شر. طب ليه القلق من الأول؟ وليه اللي ماتوا من هنا ومن هنا؟ وإيه الأفيال اللي راحت؟ وليه التاكسي اللي رايح جاي ما بيننا وما بينكم؟ ما حصلتش في التاريخ إن ملك بعد ما يكسب ويستسلم العدو بتاعه يديله ويسلمه المملكة بتاعته. وده ما يفسرش غير حاجة واحدة، إن الإسكندر كان بيدخل الحروب على إنها جيم ببجي، بيلعب ببجي، بعد ما يكسب يسلم كل واحد مملكته. بس طبعا الأمر ما وقفش عند الهنود وبس. فبعد ما خلص الإسكندر على الهند وبقت العلاقة ما بين الهنود والإسكندر بدل ما علاقة عدائية بعد ما سلمهم المملكة بتاعتهم من جديد، بقت علاقة مقدسة، وبقى عندهم الإسكندر هو الملك طويل العمر، يطول عمره وينصره على مين يعدي. وبدأوا يعملوا له تماثيل، وده بان في الفن النحت الهندي اللي تأثر بشكل كبير بالشكل الإغريقي. وخرج من الهند وهو سايب أثر جميل، وبدأ يكمل رحلة فتوحاته لولا أن قابلته رياح موسمية. وهنا بقى الرجالة قالوا له لا مش لاعبين، انت لعبت قبل كده وفي الاخر سلمت المملكة، واحنا رجالة غلابة وعندنا عيال وعايزين نربيها، روح العب انت لوحد. وهنا اول مرة يتهزم الاسكندر بسبب رجالته، اول مرة يتكسر له امر. وبصراحة هو ما قدرش يعمل حاجة، الرجالة كان صوتها اعلى من صوته، والرجالة برضو عملوا معاه الجلاشة. هو كان خلاص في سن الـ30 هيوصل لآخر نقطة في الأرض ويقدم القرابين لوالده الإله كما هو بيعتقد، وده مجد ما حدش كان وصله ليه قبل كده. بس نتيجة اعتراض رجالته دفعهم التمن غالي قوي. هو سمع كلامه ما كملش رحلته، بس دفع الرجالة تمن الرفض ده غالي قوي. فازاي دفعهم التمن ده وكيف اتهزم الملك المنتصر، ده اللي هنشوفه في حلقة السبت الجاي، ونشوف كمان فين راح جثمان الإسكندر الأكبر. أنا ريهام مصطفى، وبرنامج إيه الحكاية يومكم فل وخالي من الألغاز والألغام.
يا لو جينا نتكلم بالعقل انا بطل العالم في الطول بطل العالم في الطول انا موعظه وكلامي عظه انا سيطره لو جينا نتكلم في الجد انا جامد ابا عن جد انا جامد ابا عن جد ده انا مدرسه ومؤسسه مش منظره كلنا صحي لكن على جنب معذور والله مالي ذنب مشكلتي ومع سات القلب مشكلتي ومع سات القلب اللي جابنا لورا
قلب العين يضعف لما اللي بيلاقي قلب العين يضعف لما اللي بيلاقي
يرجع يسأل على ناس ما بتسألش بتروح ما بترجعش بتبيع ما بترحمش بتروح ما بترجعش بتبيع ما بترحمش عامل القلب في قلبي حظه بنيل شخصية كده باجت خالص
قلب العين يضعف لما اللي بيلاقي قلب العين يضعف لما اللي بيلاقي
يرجع يسأل على ناس ما بتسألش بتروح ما بترجعش بتبيع ما بترحمش عامل قلبي في قلبي حظه قليل
يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني